أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام سيد الأولين والآخرين وسيد الخلائق أجمعين محمد، وعلى آله سادة الورى وصفوة الأصفياء. كنا على حال في هذا البحث من زيارة عاشوراء، كنا على أساس نختم المطلب، لكنه بحمد الله امتد المطلب إلى بعض المحاور الأخرى. مر بنا أن زيارة عاشوراء بحق يمكن أن تعنون أنها خطاب لنظام بشري مستقبلي، خطاب يحدد أسس النظام الواحد الموحد المستقبلي البشري، فيه قواعد التعايش، فيه قواعد العدل، فيه قواعد الإصلاح، وفيه وظائف النظام العامة، ومن المحاور التي مرت بنا سابقا، وهي متطابقة مع الفطرة البشرية التي توقدت أخيرا في المواثيق الدولية، وإن كانت هذه المواثيق الدولية عملا يحتال البشر في النظم البشر الموجودة السياسية تتحايل في التملص منها، لكن كعنوان ميثاق فطري تعاقد عليه البشر جملة من المواثيق دي، هذه المواثيق هي فطرية. ومنظمة الأمم المتحدة على أساس ترفع شعارها، وإن كانت في عملا تتحايل في التملص من أداء تلك الشعارات والوظائف، لكن هي كشعار مجبورة كل القوى العظمى الدول العظمى أن ترفع شعارها، وهذا ما نبه وأشار إليه المحققون أن البشرية فطرة تهتف بالمشروع المهدوي والمشروع الحسيني من حيث تشعر أو لا تشعر، والمقصود أنها تهتف به ليس بلفظة ميم ها دال ياء أو حاء سين ياء نون، المقصود بنود المشروع المهدوي الموجود في الروايات والأدعية والزيارات والعقيدة بالإمام المهدي، هذه البنود تلقائيا تتوقد في عقل البشر كمواثيق يتواثقون ويتشارطون عليها، فهم فطرة تتنامى الفطرة البشرية تتوقد تتفتق تتقد تتوهج تجاه هذه البنود تجاه هذه الأطر من حيث تشعر أو لا تشعر، بحيث حتى الدول العظمى رغم تحايلها رغم دمويتها رغم لا تستطيع في الظاهر أن تتملص أو تتنكر عن الالتزام بها صورة. هذه نكتة مهمة جدا. لاحظوا مثلا عنصرية اليهود، ما يمكن أن يرفع اليهود في العلن صورة عنصريتهم، بل مجبورين أن ينفذ في الصورة في الظاهر، مجبورون هم أن يخضعوا لمواثيق وحدة البشر، سواسية البشر، العدل بين البشر. وهذا ليس عرف الجنس الأوروبي أو الجنس العرقي الأبيض أو ما شابه ذلك، أعرافهم شيء آخر، لكن كشعار مجبورين عليه. وهذا موجود في أي منطق غير منطق نفس المشروع الحسيني والمشروع المهدوي؟ وهذا يقول شلون انتشر، هي القصة قصة مو ألفاظ وأصوات، بل قصة معاني وحقائق. لذلك هناك عند جملة من المحققين أن العقل البشري العصري في طاولة المواثيق الدولية ليس له ترجمان مطابق سوى مدرسة ومذهب أهل البيت، بالبرهان القانوني، بالبرهان الحقوقي، بالبرهان النظمي. هذه البنود لا البوذية تقرها، ولا الهندوسية تقرها، ولا المسيحية المحرفة تقرها، ولا اليهودية المحرفة تقرها، ولا بصراحة المذاهب الإسلامية الأخرى تقرها، إلا فقه مدرسة أهل البيت. بس هذا يريد ليه طبعا مقارنة تضلعية فقهية قانونية في الفقه السياسي، في الفقه الاجتماعي، في الفقه القضائي. واحد يقارن بين المواثيق الدولية اللي أقرت بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية، ولا زالت تعقد مواثيق ومواثيق في أندية طاولة العالم، دول العالم وشعوب العالم. هذه المواثيق لا تتناغم مع أي مدرسة في الأرض، هني الملحمة، لا تتناغم هذه البنود حرفيا إلا فقط مع مدرسة أهل البيت، مع المشروع الحسيني والمشروع المهدوي. هذه مقارنة قام بها باحثون كثرة، وليس الادعاء تحتاج إلى مسح رقمي بقوالب القانون والفقه. أنت شوف أن المواثيق هذه فيها نتوء لا ينطبق على مدرسة أهل البيت أبدا، أو في قواعد مدرسة أهل البيت نتوء لا ينطبق على المواثيق الدولية. دي ملحمة برهانية معجزة لمسار أهل البيت. لمن طبعا متضلع يقرأ الجانبين وبحيادية وبحيدة وليس بالدعاء، وإلا فقه السقيفة خوف عيانا الآن نرى كيف يولد فقه داعش وفقه طالبان وفقه القاعدة والمجرة. كتاب البحار لن يولد فقه داعش، كتاب البحار ولد سلمية. أي تراثنا نحن دعا إلى دعوشة لكي نتنكر من تراثنا؟ أبدا لم يشهد تاريخ أتباع مدرسة أهل البيت أنهم يستبيحوا الدماء مع من يسالمهم أبدا. هذا السلم لمن سالمكم كما مر بنا يا أخي، عقيدة يومية نهتف بها. من هذه؟ ليس ميزان سهل يا أخوان، لا في البوذية تراها الروهينجا وغيرها اللي تشوفوها الآن، ولا في الهندوسية ترونها، ولا في مكان آخر ترفع هذا الشعار. سلم لمن سالمكم، مو سلم للمسلم أو سلم للمؤمن، سلم لمن سالم. أكبر من هذا الشعار؟ هاي زيارة عاشوراء التي فيها فوران الغضب للحق الإلهي، في حين ما نتخطى، ما نتخطى ولا نعور ولا نتجاوز عن هذا المبدأ. سلم لمن سلمكم، عدو لمن عاداكم. أما تريد نستسلم لمن عادى؟ لا، عدواني متجاوز. هنا إباء عاشوراء، هنا إباء منطق مدرسة بنود سيد الشهداء. أنت إما تصير مستسلم للمعتدي أو أنت إرهابي. لا، شو الفرق بين المقاوم والمدافع عن نفسه وبين المتجاوز والمعتدي؟ ليه؟ لما نخلط المفاهيم. طبعا الأطراف الطامعة، الأطراف المعتدية تطمع في أن تخلط المفاهيم. فما عندنا حياة تراث يدعو إلى جعسس أنت تجي تتنكر من عنده. تشوف الكتب الأخرى في تراث المسلمين هي التي أولدت مثل داعش والطالبان والقاعدة. أي كتب عندنا؟ 10 قرون، 14 قرن الآن، هاي تراثنا. إن أولد داعش أو القاعدة أو طالبان، تتكلمون عن الدولة الصفوية، وما الذي أجنت الدولة الصفوية؟ ليست إلا دفاع نظام عن معتدين عليها. من الذي جلب المغول؟ كاتبان تاريخيان من أبناء أتباع الطرف الآخر، وترجم الآن بحمد الله أخيرا بعد، هم باللغة غير العربية كتبوا، ومعاصران للمغول. الذي استدعى المغول للهجوم على الدولة الإسلامية هو الخليفة العباسي، وكتب في ذلك السيد حسن الأمين وغيره وغيره وكثر بمصادر موجودة. الذي استدعى المغول التتر للهجوم على إيران وكذا هو الخليفة العباسي، لأنه كان ضعيفا فكان يريد ينتقم من الدول الشيعية الزيدية الموجودة في شمال إيران. استدعى المغول والتتر وعاثوا دماء وانتهاكا في مدن فارس وإيران وكذا أكثر ما عاثوا في بغداد، صيحاتكم فقط في بغداد. ثم الذي استدعى هجوم التتر والمغول إلى بغداد هو القاضي القضاة، أيضا التابع للمدارس الأربعة. في وهاي ومن الذي كتب هذا؟ كتاب مؤرخين شيعة؟ لا، هم كتبوا. الهمداني موجود الآن، أخيرا شفت ترجمة كتابه أصلا بالفارسي ليس بالعربي، وهو من أبناء المذاهب الأربعة. والآخر أحدهم الهمداني والآخر طباطبائي، مع أنه طباطبائي لكنهم من أبناء المذاهب الأخرى، المذاهب الأربعة. اثنين من كتاب معاصرين هم ينقلون أن قاضي القضاة العباسي هو الذي من تحت الخفاء استدعى المغول للإغارة على بغداد من المدن الإيرانية، هو أطمعهم. مر مراسلتان عنده، تلصقوها بالعلقمي وتلصقوها بخارج نصير الدين طوسي كعادتهم الآن، مثل المقابر الجماعية الآن يلصقوها. فأين أنت؟ تعالي تراثنا نحن، وين أين تراث أهل البيت عليهم السلام تتنقح فيه؟ أنا عجيب من إن هذه الدعاوى الداخلية الانهزامية. أين في البحار يدعوش؟ تريد في البحار يخطئ مسير فكري، تخطئة فكرية؟ طبعا تخطئة الفكرية هذا صحيحة، تخطئة الفكرية لا تعني استباحة الدماء. مثل الشيوعية تخطئ الرأسمالية، الرأسمالية تخطئ الشيوعية، الاشتراكية تخطئ النظام السوق. شنو هذا؟ تكفر يعني تقول بأن هذا النظام سيؤدي إلى الشيوعية مثلا أو الاشتراكية. ماذا تقول عن الرأسمالية؟ تقول هذا النظام الرأسمالي فيه جحيم البشر. شو هذا؟ كفر بالرأسمالية، بس مو استباحة للدماء. كلمة تكفير وكفر في القرآن وفي مدرسة أهل البيت، مدرسة الثقلين، لا تعني استباحة الدماء. هاي السقيفة مسخت معنى الكفر بهذا المعنى. داعش وطالبان والقاعدة والسقيفة وبني أمية وبني العباس والدولة العثمانية هكذا. لاحظوا هذه الدولة المغولية دولة التتر لما انتمت إلى الإسلام ثم انتمت بفضل الخاجة نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي انتمت إلى مدرسة أهل البيت، وصلت إلى أوروبا الشرقية بلا دماء. إلى الآن في بلغاريا ودول أوروبا الشرقية يحتفظون بصورة جميلة عن الدولة المغولية بعد أن انتمت إلى مدرسة أهل البيت. خدابنده محمد خدابنده، شوف لاحظ فرق أداء حتى دولة المغول لما أسلموا ولما انتسبوا لمدرسة أهل البيت بفضل الخواجة نصير الدين الطوسي وتلميذ العلامة الحلي، أدائهم السياسي في العالم أصبح لين. فرق بين أداء دولة المغول لما أصبحت شيعية مع ومسلمة شيعية وأداء الدولة العثمانية في البلقان. إلى الآن أحقاد الصرب والبوسنة والهرسك والمجرة لأداء الدولة العثمانية. فرق بين مسارين يجب أن نصرح ونبوح بهذا هذه الحقائق على طيلة التاريخ. أين تاريخ أهل، أين تراث أهل البيت ولد لنا داعش؟ خلاصة تراث أهل البيت في زيارة عاشوراء، هذه قواعد قواعد أهل البيت. ومر بنا ذكر أن حتى جمل ألفاظ زيارة عاشوراء منتشر في جملة من الزيارات. أخيرا حتى وقفت على جملة من الزيارات لسيد الشهداء ولغير سيد الشهداء سلام الله عليهم الأئمة، موجود فيها بنود من زيارة عاشوراء بالألفاظ كما مر بنا في منظومة التراث، أن كثير من الزيارات والأدعية هي متواجدة بشكل موزع جملها في أخواتها من الأدعية أو أخواتها من الزيارات. هذه هي بنود تراث أهل البيت. نتنكر من ماذا؟ زيارة عاشوراء ليست زيارة برنامج لسفك الدماء، برنامج يتوافق مع أدق المواثيق الدولية. أنت ما تعرف تقرأ تراث أهل البيت، شأنك أنت، تعال اقرأ بلغة قانون عصري وبلغة فقه متضلع. تقرأ لي تراث أهل البيت بعقلية السقيفة ده خطأ، بفقه العامة خطأ. وطبعا هذا يجر لنا ويلات. فقه البيت اقرأه بلغة الثقلين لا بفقه المدرسة السقفية وفقه المذاهب الأخرى، خطأ. ليتشبع بقراءة موجودة معشعشة في الفقه المذاهب الأخرى وتجرها وتسحبها على أهل البيت، هذه آفة وخطورة شدد عليها نفس علماء الإمامية. انتقدوا بعضهم البعض أنك أنت متأثر بفقه العامة وتسحبه، لأن في أخطاء في قراءة الدين، تسحب حين دين على قراءة نصوص الثقلين ده خطر. يجب الإنسان أن يصفي ذهنه، وهذه نقاشات ومناوشات علمية بين نفس علماء الإمامية بعضهم البعض، لكي يتوقعوا عن سحب المفاهيم والمعاني والقراءة الخاطئة في المذاهب الأخرى تجرجر على استظهار واستنباط مذهب أهل البيت. هذا شيء معروف، بس أنا ما أحتاج أجيب تواريخ معارك علمية بين علماء الإمامية على مستوى علمي لا مستوى غير علمي. علمي هادئ، انتقدوا بعضهم البعض ليتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في استقامة الاستنباط. فنرجع إذن، تراثنا بحمد الله غني، حتى هذا كل تراثنا، كل هذا التراث المنسوب لعلماء الإمامية بحمد الله كله مضمون مستقيم مع محكمات القرآن ومحكمات سنن المعصومين. نرجع الآن هذه اللقطة، إنه يقال مثلا في بداية عاشوراء: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. خب هذا الثأر، لماذا عنوان الثأر؟ بعضهم ربما يرفع هذا نوع من ثقافة الكراهية، نوع من النفخ في إسفين الحرب مثلا والعداوات، أو مثلا الموجود في الرواية: فأسأل الله أن يرزقني طلب ثارك مع إمام. طلب الثار، فعنوان طلب الثار والانتقام، خب هذا شنو معناه؟ أو في موضع آخر بعد كذلك: أن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر. فالمقصود أن عنوان وشعار الثار والانتقام، أليس هذا يتعارض مع منطق السلم والتسالم بين البشرية؟ لتوضيح الحال، المشكلة هو في قراءة نصوص القرآن ونصوص العترة، قراءتها بخلفية مأخوذة من مدارس أخرى. المشكلة هنا أصلا معنى الانتقام والثأر والثار في مدرسة الثقلين، ما هو معنى؟ هل هو معنى المتعارف الدارج عند البشر أم شيء آخر؟ ما هو معنى الثار؟ إذا كان معنى الثار الانتقام القبلي الشعوبي الشعبوي العنصري الفاشي، فكيف يضاف الثار إلى الله؟ الله ليس له نسبة مع البشر. هذه أول وقفة يتأمل يتدبر. إذن ليس المراد به هذا المعنى الدارج عند البشر. مثلا ورد في رواية أهل البيت: المختار انتقم لأهل البيت، رحم الله المختار، انتقم بالمعنى، هذا المعنى العنصري كذا. القصاص، معنى القصاص حق مكفول، بس هو هذا مع المراد أو شيء أعظم من هذا، أكثر شفافية وعلو وكمال من هذا؟ بصراحة دعوني أصعد البحث إلى تعقيد أكثر شوي على أساس الجذر لهذا الخطأ، الفهم الخطأ يصير واضح. العرفاء وجملة من الصوفية، جملة من العرفاء وجملة من الصوفية، هم أيضا أخطأوا، والمسيحية المحرفة أيضا، عرفان المسيحي إن كان لهم عرفان أو كذا، أيضا أخطأوا في معنى أن الله منتقم. يعني شنو أن الله له جهنم؟ يعني شنو؟ نفس الكلام. وهل الله ينتقم؟ أحد أسماء الله منتقم، لولا منتقم. هنا معنى أن الله منتقم مثل يعني تشفية الصدر، ولو عندنا تشفية الصدر لأجل واعز وغرائز عنصرية قبلية بشرية، أم المراد هنا الانتقام له معنى آخر؟ شفاء الصدور له معنى آخر؟ اللهم رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين. عجيب عظيم هذا الدعاء، تتمتها هكذا: وانتقم له. هنا سيد الشهداء صدره المقدس لا زال يغلي، يعني بمعنى الواعز البشري المعتاد الغريزي أو شيء آخر، معنى آخر يتلائم مع الساحة الإلهية ومع ساحة القدس الإلهي والأسماء المقدسة الإلهية. الآن مر بنا أن جملة من العرفاء، جلهم لا أقول كلهم، جلهم وكثير من الصوفيين لم يكن جلهم ترجلوا أو تلكؤوا في كيفية تفسير العذاب، خلود العذاب في النار لفئة من يدخل النار. ابن عربي إلى آخر حياته لم يستطع، والغزالي وغيرهم وغيرهم، مع أن الغزالي صوفي تأثر فيه به ابن عربي، والصوفية من الفرق الباطنية التي تنسب إلى التشيع، لكنهم تلكؤوا تمجمجوا ترددوا في كيفية تفسير عقلي ومعنوي لتخليد الله عز وجل جماعة في النار، وأقسمت أن تخلد فيها شنو؟ كافرين. دقق وشوفوا شو، وأقسمت أن تخلد فيها الكافرين؟ لا. وأقسمت أن تخلد فيها الضالين؟ لا. وأقسمت أن تخلد فيها الفاسقين؟ لا. أقسمت أن تخلد فيها ماذا؟ معاندين. العناد نوع عداوة. نريد نرجع إلى وين؟ مركز البحث. وهذه من معاجز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نفس دي الجملة بس. وأقسمت أن تخلد فيها، شوف سلم، مثل ما مر بنا، سلم مو للمؤمن، مسلم للمسلم، مو حرب للكافر، لا، حرب لمن حاربكم، عدو لمن عدم، سواء تقمص الإيمان أو تقمص الإسلام أو تقمص الكفر المجرة، سلم لمن سالمكم. عنوان الطرف الآخر سلم، سلم واقع السلم. عظيمة زيارة عاشوراء وعظيمة بنود سيد الشهداء. فهنا هذا المحور تلكأ فيه، هاي من بحوث المعاد طبعا، رحمة الله عليه، السيد عبد الله الشبر. السيد عبد الله الشبر من تلاميذ من؟ تلاميذ الوحيد البهباني، من علماء الكاظمية وبغداد. السيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه عنده كتاب يستدرك فيه على البحار، وقيل أن هذا كتبه ووفق لتأليفه ضعف البحار. كم؟ ها؟ سيد عبد الله الشبر مو يريد ينقح البحار، أعوذ بالله، يعني يسقط البحار ويسقط ما في البحار. ماذا صنع سيد عبد الله الشبر؟ ضعف البحار. وللأسف هاي المخطوطة الآن على كل متوزعة بين أيدي ولم تطبع. تفتوا شلون؟ يعني حسب ما يذكر السيد عبد الله الشبر ألف دورة، الآن بعض الأجزاء جاي تطبع من هاي دورته، ألف دورة حسب كثير من أهل ترجمة الكتب يقال ضعف. إذا ضعف يعني شنو؟ يعني 220 مجلد. سيد عبد الله الشبر هسه ما تقول 220 مجلد، أي 180 مجلد. يلا، طبعا تلميذ العلامة المجلسي شيخ عبد الله البحراني الإصفهاني استدرك على أستاذه، وموجودة المخطوطة بحمد الله، صغير سيد عبد الله الشبر. سيد عبد الله الشبر الفاصل بينه وبين العلامة المجلسي أكثر من 100 سنة. الشيخ عبد الله صاحب العوالم، كتاب العوالم، الشيخ عبد الله البحراني الإصفهاني تلميذ العلامة المجلسي استدرك على أستاذ البحار، وبحمد الله المخطوطة كلها موجودة، كتابه يصل إلى 160 مجلد تقريبا، ربما أكثر، بحمد الله 160 مجلد. فشوف هؤلاء العلماء مو أسقطوا البحار، وإنما ماذا زادوا تراث. هذا أنت تستظهر فرد شكل خاطئ، هذا شأنك. تراث شيء آخر، تراث حق وخصوصية للدين بأكمله، ما يحكم فيه رأي واحد أو اجتهاد مجتهد. طبعا ممن استدرك على البحر، أنا ذكرت لكم شخصان، الثاني العوالم جاي يطبع فيه. اي نعم، عوالم العلوم طبع من عنده، لا زال ربما يصل الى 160 170 مجلد. لكن السيد عبد الله الشبر قيل ان كتابه ضعف، يعني قريب 220، اقول لا 180 200. عالم ثالث من باب الفائده النوريه لتراث الحديث، عالم ثالث من علماء الإمامية اسمه الطهراني العسكري، يعني مقيم في سامراء كان. هذا رحمة الله عليه استدرك على البحار 5 مجلدات بالمجلد الرحلي القديم، وكل مجلد رحلي قديم يساوي 5 مجلدات بالطبعة الجديدة، يعني استدرك على البحار 30 مجلدا بالطبعة الحديثة، يعني وصل البحار بدل 110 إلى وين؟ 140 مجلد. أيضا للأسف هذا الكتاب موزع بين الأيدي الآن، يا ليت الهمم تشحذ لطباعة هذه الاستدراكات. فهي 3 من الأعلام، أحدهم سيد عبد الله الشبر الذي علم كبير جامع العلوم والفنون استدرك على البحار ضعف، الثاني تلميذ أو قبله في العقد الأول هو الشيخ عبد الله البحراني الإصفهاني، إصفهاني الإقامة، نعم تلميذ مجيد، استدرك على أستاذه قريب الثلث، يعني تقريبا 160-170 مجلد دورته. الثاني سيد عبد الله الشبر، الثالث هذا الميرزا الطهراني العسكري معروف، هذا تقريبا ربما قبل 50 سنة توفي، من علماء سامراء ميرزا الطهراني، استدرك 30 مجلد ضبط. وربما تجدون ترجمة الثلاثة في كتاب الذريعة لأبا بزرق الطهراني، وفي كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين رحمة الله عليهم. المقصود نرجع للسيد عبد الله الشبر، السيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه علم عالم، ذكر شبهات العرفاء أو الصوفية أو الفلاسفة في كيفية خلود أهل النار في النار، وأجابها بحذاقة في كتاب مسمى حق اليقين، وللأسف الآن ما يدرس هذا الكتاب، ويا ليت يطبع طبعا مصححة منقحة ويتخذ مادة للتدريس، لأنه سيد عبد الله الشبر فقيه أصولي محدث رجالي مفسر أريب أديب جامع، وفعلا كتابا صافا، هذا كتاب متين جزئين، حق اليقين للسيد عبد الله الشبر، هذا المفروض يجعل مادة دراسية بمثابة الكفاية في علم الكلام، بل بمثابة تدريس تقريرات في أوائل البحث الخارجي لطلاب البحث الخارجي. كتاب حق اليقين للسيد عبد الله الشبر لا أقل، الأخوة يتباحثون فيه. واللطيف في قلم السيد عبد الله الشبر حق اليقين لم يقتصر على مدرسة علماء الكلام، بل جعل مقارنة بين المتكلمين والفلاسفة والعرفاء والمفسرين والمحدثين، يعني بحث مقارن جزيل. كتاب حق اليقين للسيد عبد الله شنبر طبع طبعة حروفية بس طبعة رديئة، يا ليت يطبع طبعة منقحة يصير مجلدين 3، لأن الكتاب هو ضخم ما شاء الله 500 صفحة ربما 600 صفحة. فيطبع طبعا مجلدين مرتبين، يكون مادة درسية في دراسات بدايات الخارج، لأنه هو في الواقع فوق السطوح العالية، مستوى فوق السطوح العالية، لكن حري بأن يتباحث ويتدارس. هناك في هذا الكتاب السيد رحمة الله عليه استعرض شبهات ابن عربي وغين ابن عربي والفلاسفة، وأجاب عنها بجواب متين حاذق لطيف. ولكن نضيف على ما ذكره السيد شيء الكثير أيضا، لأن المسير مفتوح لإبصار الحقيقة. أصل المطلب الذي نحن فيه إذن ماذا؟ أن هل الانتقام الإلهي بمعنى التشفي الحيواني الغرائزي، أم أن المعنى شيء آخر؟ ذكرت لكم أنه كثير من الصوفية والكثير من العرفاء أو الفلاسفة ينكرون الخلود في النار، بل جملة منهم ينكرون أصل العذاب حتى والعياذ بالله. يقول أن أصل العذاب ما يتوافق مع الرحمة الإلهية، إشكالهم هذا، وأن الغضب والانتقام وما شابه ذلك هذا جانب حيواني غريزي منزه الساحة الربوبية عن ذلك. كل هذا التلكؤ والتردد والتمجمج سبب عدم فهم معنى الانتقام والثأر الإلهي، بينما في دعاء كوميل كل دي الشبهات ذكر حلها، بس إذا واحد يتدبر عندما يقول عليه السلام أقسم صادقا، لا غير أقسم صادقا لو تركتني ناطقا، ولولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانيك لجعلت النار كلها. شوف شوف هاي لولا ما فهموها، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، ولا ما كان لأحد فيها مقر. شنو الفرق بين المقر والمقام؟ يعني أصل دخول الإنسان في النار أو خلوده، ولا مك شنو عيد العبارة، ولا ما جعلت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لا أصل الدخول في النار ولا الخلود فيها ولا الاستمرار حقا. لولا العبارة شنو في الدعاء الكمين؟ لولا ما قضيت بي من أخلاد معاني، قبلها شنو الجملة؟ لأن هو استدلال، يشوف استدلال صغرى كبرى صغرى كبرى يجي كذا. المقصود هناك جواب موجود في دعاكم الموجود، الجواب عن هذه الشبهات اللي لم يتروى ولم يلتفت ولم يتدبر فيها العرفاء أو الفلاسفة أو الصوفية، لا أقول كلهم جلهم كانوا كثير من أكثرهم لم يلتفتوا. معنى الانتقام الإلهي شيء آخر، معنى الثار شيء آخر، موجود في زيارة عاشوراء. شوف نفس زيارة عاشوراء تعطيك المعنى، سبحان الله، نفس زيارة عاشوراء تعطيك معنى الثأر والانتقام. شنو هو معنى إنساني نزيه نبيل خالي عن الغرائز الحيوانية وعن التشفي الغضبي الحيواني؟ تماما نزيه. انت اذا تريد تقرا تراث اهل البيت تعال اقرا من لسان اهل البيت، تقرا لي تراث اهل البيت من لسان السقيفه وتقول لي تراث اهل البيت يحتاج لتنقيح؟ انت ذهنك يحتاج لتنقيح. المشكله مو الازمه في التراث، الازمه في هذا العقليه المشوبه تقرا بها تراث اهل البيت بلغه المادية الغربية، أو تقرأها لي لغة تراث أهل البيت، أو القرآن تقرأ بلغة السقيفة أو بلغة مدارس إسلامية أخرى أبدا منتسبة للإسلام أبدا. اقرأ أهل البيت، تراث أهل البيت بأهل البيت وبالقرآن. اقرأ الثقلين بالثقلين، مو بعقلية مشوبة بمدارس بشرية وتقول لي حينئذ هذا خطأ. الخطأ في تلوين ذهنك، الأزمة هنا مو الأزمة في التراث. فأنت جي تقرأ لي الثار والانتقام، بناك أنه ثار وانتقام بشري، لا، معنى آخر، معنى شفاف متلألئ قواريري صافي موجود في نفس زيادة عاشوراء كما سنبين إن شاء الله. نعم المتن شنو قبله؟ فباليقين فا تفريع قبل قائل شيء سلام الله عليه، الرحمة الواسعة والكذا 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 والكذا، قبل فباليقين أقطع. عندما استعرض الرحمة الإلهية الواسعة والأسماء الجمالية حين قال فباليقين أقطع، لولا، يعني لو كنا نحن وهاي الأسماء لجعلت النار كلها بردا وسلاما، يعني حتى تعذيب يسير ما كان فيها. قبل فباليقين أقطع. ها يرجو ما سلف حلم الله، بعد فضل الله، شوف فضل الله، رحمة، حلم الله، بعد شوف هاي أسماء إلهية جمالية. إيه أي نعم، رؤية الله مع هاي الرحمة، ينبوع الرحمة كيف؟ نعم، فحنو القوي على الضعيف. منادات ترجي الرب. فلاحظ ظن بالله أسماء الجمالية إجمالا. فباليقين لو كنا نحن وهي الأسماء الجمالية الإلهية بلا شك لجعلت الناس، لجعلت النار كلها بردا وسلاما. أصلا مو بس الخلود، أصل العلامة موجود. لذلك جملة من العرفاء وجملة من الفلاسفة وجملة من الصوفية قالوا لا فرق بين الخلود في العذاب وأصل العذاب. من ملتفتين لما ملتفتين؟ إذا كان الخلود في العذاب ما يتناسب مع الرحمة الإلهية ومع الكمال الإلهي ومع السمو الإلهي ومع مع مع الحلم الإلهي والفضل الإحسان الإلهي والإحسان و و و و و، هذا مو بس الخلود، مو بس البقاء، حتى إيش؟ ها؟ أصل الحدوث. ولو مو كلهم قالوا، بعضهم التفت، دققوها، نكتة مهمة دي في بحث المعاد، مو شيء سهل. نفس زيارة عاشوراء جرجرنا إلى شنو؟ بحث معادي. زيارة عاشوراء شنو معنى أي شيء معنى الثار وأي شيء معنى الانتقام في منطق زيارة عاشوراء؟ الجواب موجود في زيارة عاشوراء، الآن شوي شوي نلتفت إليه. لذا هؤلاء جملة اليوم صار بحث معادي في في زيارة عاشوراء، و تلقائيا ننساق إلى هذا المحور لمنظومية زيارة عاشوراء معرفيا. فلذا بعض قال الكلام الكلام، إذا كان إشكال في الخلود نفسه في أصل العذاب، إذا الرحمة الإلهية تمانع وتضادد وتناقض العذاب، خلود العذاب هي تناقض أصل العذاب بعد، ما الفرق؟ ما كفر؟ لذلك جملة منهم أنكروا أصل العذاب، قال العذاب مجرد تربية وتخويف، رادع تربوي نفساني ولا ما يقع. لكن لازم ما يلتفتون للناس لأن تبطل فلسفة الردع. والعياذ بالله هكذا ظنوا ومنوا أنفسهم. زين إذا كان هكذا فلما نزل العذاب على قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وقوم فرعون وقوم شعيب وقوم صالح ومدين وفلان؟ شو القصة؟ قوم لوط خسفنا به وبداره الأرض، هاي العذاب اللي ينزل شلون تفسيره إذا؟ هو مو عذب، هذا عذاب، هذا العذاب اللي هو بفعل إلهي، ماذا تفسيره؟ وكيف تفسيره مع الحلم الإلهي؟ سلاقل يؤجل إلى يوم القيامة إلى البرزخ، لا عاجلهم بالنقمة فانتقمنا منهم. في القرآن في فانتقمنا، انتقمنا، انتقمنا، انتقمنا. لازم نلتفت شنو معنى الانتقام في المنطق الإلهي، هل هو بالمعنى البشري؟ إلا مثلا في الحرب العالمية الأولى نفس الأوروبيين الغربيين بما فيهم الدولتين العظميين وفلان فلان قتلوا ما يقارب، يقال مجموع على كل أرقام عديدة موجودة في مراكز الدراسات وكذا، قريب 100 مليون إنسان، 100 مليون مجموع الحرمين، أقل أكثر حتى لو عشرات الملايين، مو 100 قول 50 قول 70 60، شنو خراف؟ الله يستر بعد إذا يشبوها ينشبون الحرب الثالثة بعد، الله أعلم إذا الآن بالمليارات ما شاء الله البشر، مو بالملايين، بالمليارات، 7 مليار 6 إلى 7 إلى 8 مليار، المليار 100 مليون 1000 مليون لما جرى. فشلون تفسرون؟ هنا ورطة عند العرفاء والصوفية والفلاسفة. العذاب الذي نزل بعد، مو تقول لي سينزل، مو تقول لي هذا رد امتحاني وتربوي، وقع عذاب مسخنا به الأرض، مسخناهم قردة وكذا كذا كذا، شو مسخ استلام العذاب فانتقمنا منهم كذا كذا، ما شو تفسره؟ هذا مو أخروي، دنيوي، معاجلة العقاب الأخروي. ما أدري الأخوان يلتفتون لهذا المطلب أو لا، أن العذاب الإلهي الدنيوي معاجلة من عذاب الآخرة يبرزه الله للذين يشتد بهم العتو في دار الدنيا، بحيث الله لا يمهلهم إلى البرزخ والرجعة. لذلك عندنا معادلة عقائدية في القرآن، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. القرية لما سماها قرية القرآن، حتى لو عمرانها عامر، فرعون مدنهم عامرة سماها القرآن قرية، قرية لأن التمدن في القرآن بلحاظ العقل مو بلحاظ البدن، لحاظ العقل، عقل اتباع النور الوحياني مو الغرائز البدنية، الجنس والتهتك وإبداء العورة والعورات البدنية، هذا يسميه القرآن عوار، عوار عيب، هذا مو تمدن، تمدن هذا إبراز، هذا واستخدام هذا العقل مو في سبيل سفك الدم البشري والاستئثار والطبقية، لا، استخدامه في العدالة، استخدامه في النور، استخدامه في بصيرة العوالم الغير مرئية، خارطة الطريق، هذا منطق القرآن في التمدن. حرام على أهل قرية أهلكناها أنهم، أنا مضطر شوي أبسط البحث لأن معنى الانتقام والثأر في مدرسة أهل البيت والقرآن يختلف عن منطق المسيحيين واليهود وبقية فرق المسلمين وبقية البشر. منطق آخر شفاف إلهي. أنت شفت داعش تريد ترميني بلون داعش، شفت السقيفة تريد ترميني بلون السقيفة، لا لا لا، مدرسة أهل البيت له معنى آخر، الانتقام والثار له معنى آخر، اللعن في مدرسة أهل البيت له معنى آخر، مو اللعن بالمعنى الموجود في لدى مدارس البشر أو مدارس الفرق الإسلامية الأخرى. اللهم العن أول ظالم، العن العصابة كذا، ليه معنى آخر، هذا مو انتقام، انتقام غريزي حيواني، ليست كراهية حيوانية، لا 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 لا، هني ليه معنى شفاف. شلون القرآن يقول يكره لكم الفسوق، شنو في الآية الكريمة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره هني ثقافة كراهية مو بالمعنى الحيواني الحقدي، لا 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 لا، معنى إلهي شفاف ليه معنى آخر. فشوف اللعن ليه معنى آخر، الكفر والتكذيب، هذه محاور يجب أن نضبطها في مدرسة الثقلين، يختلف عن مدارس المنتسبة للإسلام، يختلف عن المدرسة المسيحية، يختلف عن المحرفة، يختلف عن اليهودية المحرفة، يختلف عن الهندوسية البوذية، ال 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 يختلف حتى عن الماديين. ده منطق آخر، كفر تكفير. أنت مشكلتك أنت الآن، أنت عقلك أيها القارئ مشبع بألوان البشر، جي تقرأ لي بنظارات ملونة بعقلية البشر أو عقلية المذاهب الإسلامية الأخرى وتجي تريد تقرأ لي تراث أهل البيت، يا أخي خطأ خطأ. شلون أكو الاستعمال اللغوي يختلف؟ أول خطوة في قراءة أي نص الالتفات إلى المعنى الصحيح المستعمل فيه، أي معنى استعمل. هناك نظرية دعنا أذكرها لا بأس، ذكرها جملة من محققي الإمامية، أو جملة رائدة من محققي الإمامية وعظيمة دي النظرية. ما هي؟ يقول يجب أن نحكم الثقلين في اللغة، لا أن نحكم كتب اللغة في الثقلين. شنو هاي؟ لما؟ لأن كتب اللغة اللغويين متأثرون بمذاهبهم، ينتمي إلى المذهب الفلاني، معشعش في ذهنه ولونه المعنى اللغوي والثوب للمعنى اللغوي للمعنى لللفظة اللي هو عايشينه. لذلك كثير من علماء الإمامية منهم المحقق الأنصاري وغيره وغيره من الكبار يتجنبون، دققوا، يتجنبون الركون إلى كتب اللغة الأخرى، دائما يقارنوها بكتاب مجمع البحرين للطريحي رحمة الله على الفقيه العظيم أستاذ المجلسيين الطريحي، صاحب كتاب منتخب المنتخب في مقتل حسين الطريحي، فقيه مفسر أديب رجالي أريب متكلم، موسوعة أديانية كل كتبة. الشيخ الأنصاري لما يأتي لكلام رواية مذكورة في مجمع البحرين حتى مرسلة، مو بس الشيخ الأنصاري، جملة من رعيل محققي علماء الإمامية بعد الطريحي في مجمع البحرين، كان يرسلها رسالة مسلمات لطودية هذا العلم رحمة الله عليه الطريحي. يعني دائما يرجعون إلى الطريحي أو السيد علي خان صاحب كتاب الطراز إذا لم يكن أشتبه عنده في اللغة وشرح الصحيفة السجادية. لما؟ هني بداية وقفة مهمة في قراءة علوم الدين، في الفقه، في الكلام، في التفسير، في الأخلاق، أنه لا تركن إلى ما قاله اللغويين باندفاع، لأنه لا تراجع، راجع، لكن يراد هناك تصفية، تدقيق في المعاني، أنت تبني استظهارك واستنباطك لما قرره اللغويين، وهو ينتمون إلى ملل ونحل مختلفة. قد يكون هذا اللغوي جبري، قد يكون تفويضي، قد يكون يفسر القتال بمعنى منطق السقيفة، ما يفسر الجهاد بمعنى مدرسة أهل البيت. لذا هذه خطوة مهمة وربما لم يتنبه إليها كثيرون. أول خطوة في الاستنباط في قراءة الدين أصلا المعنى اللغوي اللي تريد تبني عليه، أي معنى في قراءة الدين يجب تحكيم الثقلين حتى محكمات الثقلين. إذا يقول واحد دور يصيرها، لا 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 لا، نجيب يقول هو نفس قراءة القرآن والعترة، رواية العترة باللغة، فإذا نحكم العترة صار دور، لا لا لا، ماكو دور تدافع. لما؟ لأن بعض مساحة القرآن وحديث العترة مبده، ما يحتاج اللغة ضروري. هذه دائرة المحكمات تحكم في كل علوم الدين وما يرتبط بعلوم الدين، حتى منها اللغة. لا بأس أذكر هذا وأختم اليوم، نواصل إن شاء الله غدا بعد أي بركات زيادة عشرة جرجرنا. جملة من المحققين رحمة الله عليهم أو حافظ الباقين، كانوا باقين الآن ربما يدرفون على 90، ذهبوا إلى أن حتى في التاريخ يجب تحكيم محكمات الثقلين. عجيب هاي الثقلين في التاريخ، شو ربطه؟ ومن قال لك أن القرآن لا يتكلم عن التاريخ؟ مو تاريخ ما مضى، فيه علم ما كان وما يكون وما هو كان، بس من يستخرجه؟ عجيب. القرآن هم عرض تاريخي، نعم، تاريخ المستقبل، تاريخ الماضي وتاريخ الحاضر. من يستخرجه؟ هذا يريد له فحول، بس موجود. أي تأكيد أهل البيت ما كان ويكون كائن، ما كان ويكون كائن، شنو القصة؟ كذلك تراث أهل البيت، لأن الثقلين هما وجهان لحقيقة واحدة. فعجيب هذا منطق الثقلين، ما إن تمسكتم بهما في علم التاريخ، في علم اللغة، في علم الرجال، في 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 كل دي العلوم المرتبطة بالهداية، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. وفعلا مارس جملة من المحققين تحكيم محكمات الثقلين حتى في التاريخ، واستخرجوا نتائج تفضح الأقلام المأجورة في التاريخ، جزاهم الله خير الجزاء، جزاهم الله خير الجزاء. تاريخ مكتوب بأقلام مأجورة من الدول الطاغية والعاتية، انت هيك تسلم لها؟ الله يرحم بعض المحققين من الرجالين يريد يطعن في تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري بمعلومة تاريخية اثنتين. زمنين ما أخذ هالمعلومتين تاريخيتين من تاريخ الفلان وتاريخ فلان؟ من قال لك تاريخ فلان وحي منزل؟ من قال لك تاريخ فلان وحي منزل؟ أوه، أخذ وحي منزل، إذ يطعن في تراث شامخ منسوب للإمام الحسن العسكري، اعتمده الصدوق في كل كتبه واعتمده جهابدة الإمامية لمعلومتين تاريختين جعلهما من مسلمات. أول الكلام، أوه، وين رايح؟ ثبت العاش ثم انقش. شوف البحث دقيق الصناعي، إن شاء الله نلتفت له. أول أزمة في قراءة الدين ما هي؟ أول أزمة المعنى اللغوي اللي نريد نقرأ به ونستنبط به الثقلين، أي معنى تريد تحكمه؟ ثبت العاش ثم انقوش. وينك وين الذي تمادى؟ أول خطوة شنو معنى الانتقام؟ ما هو معنى التكفير في منطق الثقلين؟ ما هو معنى الثأر؟ ما هو معنى اللعن؟ ثبت العاش. ما هو معنى الكراهية؟ خمس محاور. كما تنسب إلى الله عز وجل. شنو معنى؟ معنى حيواني أعود حاشا لله، حاشا لله. تنزه وتقدس الله عن مخلوقاته. انتم بأي معنى؟ شلون معنى ألوهي ينسجم مع الحضرة الإلهية؟ هني إذا فهمت تأتي المعنى الموجود في الثقلين، معنى هاي المعاني الخمسة والستة غير المعاني اللي تمارسها البشر. إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.